بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل سنوات كنت صائمة صوم قضاء وأفطرت متعمدة، وقضيت ذلك اليوم وكنت أجهل الحكم، هل علي شيء؟
طيب،
إذا كان الإنسان مشغول بذكر الله وسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب عليه أن يصلي عليه أم لا؟
نعم.
عند مشاهدة البرامج المباشرة وعطس أحدهم، هل يجب علينا تشميط العاطس؟
طيب،
سألتك يوم الاثنين الماضي عن الحقيقة، حاولت أختصر السؤال لكن طرحته بطريقة خاطئة ولم يكن السؤال واضح. كان نقاش بيني وبين امرأة عن الحقيقة متى تذبح. قلت لها مثلا ولد المولود الاثنين يكون يوم سابعه الأحد، هي تقول لا، سابعه يكون اثنين. كان قصدي هل يعق عنه في مثل اليوم الذي ولد فيه أم اليوم الذي بعده؟
طيب،
أغلب الناس لا يعرفون ما هي أركان الصلاة وواجباتها وسننها، إذا ممكن تقدم نصيحة وكذلك تذكر لنا ما هي أركان الصلاة وواجباتها وسننها، وماذا يجب على الإنسان إذا نسي شيء من ذلك. لماذا في شهر رمضان لا تكون إجابة على رسائل واتساب؟ حلقات إجابة على رسائل واتساب نستفيد منها أكثر، وتكون الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة، وكذلك تجيب على الأسئلة المهمة والتي لا تتكرر كثيرا في البرنامج. لو مثلا تسجل حلقات الواتساب الآن وتعرض في شهر رمضان إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير يا لال. نعم.
بارك الله فيك. وسمعتك في إحدى الحلقات أشكل عليك اسم إكرم، هل هو اسم ذكر أم أنثى؟
نعم.
عندنا في المغرب اسم إكرم اسم أنثى، إكرم ذكر.
أيوة.
وكذلك صباح وربيع أنثى، مثلا بعض الدول الأخرى يعني اسم ذكر يكون صباح وربيع، نحن عندنا أنثى.
بارك الله فيك.
جمعة أنثى.
شكرا.
جزاكم
الله خير. بارك الله فيك. شكرا. تفضل يا محصة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بنتي عمرها 12 سنة ونص، صامت 6 أيام قضاء عليها من رمضان اللي طاف. الحين تقول لي أنا مش عارفة، يمكن 7 أيام، فما أدري يعني
كم عليها يوم.
هي قبل قالت لي 6 أيام وصامتها الحمد لله. الحين تقول لي أنا يا ماما مش متأكدة 6 ولا 7،
يعني مش متأكدة أنها أفطرت 6 أو 7.
أيوة،
وهي صامت 6.
هي صامت 6.
أيوة إن شاء الله.
يعطيك الصحة يا شيخ.
يعافيك. مرحبا.
مع السلامة.
مع السلامة. فضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام وبركاته.
حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال واحد. ما حكم التصويت والمشاركة في الانتخابات للمسلمين الذين يعيشون في دول الغرب كأمريكا وبريطانيا؟
إن شاء الله يا ريان.
جزاك الله.
حياك الله. طيب، أرجع إلى الأسئلة. قبل ما أجيب على الأسئلة المباشرة، عندي سؤالين من الإخوة الصوم. يسأل أحد الإخوة من الصوم، يقول بأنه ساكن في إمارة عجمان ويعمل في آخر جبل علي، يقول تقريبا 88 كيلومتر، هل يعتبر سفر؟ الجواب لا، لا يعتبر سفر، وذلك لاتصال البنيان. فعجمان مع الشارقة مع دبي اتصل البنيان، وجبل علي الآن اتصل، ولذلك ما أعرف أحد يقول أنا سأسافر إلى جبل علي. ويوجد بعض المدن تقريبا يعني يوجد فيها شوارع من أولها إلى آخرها 80 كيلو و90 كيلو، هل يقال سفر؟ ولذلك أخي الفاضل لا تقصر إذا ذهبت إلى جبل علي لأن البنيان متصل ولا يسمى هذا سفرا. يسأل أحد الإخوة من الصم يقول في شخص يعني أعتقد بأنه إذا دخل علي يأتيني الرزق، يعني لما يدخل محل الدكان أو شيء يقول يأتيني الرزق، هل هذا يعني اعتقاد صحيح؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الاعتقاد باطل، ولا يجوز الإنسان أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد، سواء كان باعتقاد بأن هذا الشخص بركة بذاته أو أنه شؤم بذاته. فمن الناس والعياذ بالله من يقول إذا دخل علي فلان حصل لي كارثة، خسرت في التجارة، حصل لي مرض، هذا كله غير صحيح، هذا التشاؤم المحرم. ومن الناس أيضا من يعتقد أنه إذا يقول إذا دخل علي فلان جاءني الرزق، وهذا كلام غريب جدا، ما يليق بالمسلم أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد. فالبركة من الله سبحانه وتعالى، قد توافق أحيانا وجود شخص فترزق رزق، لكن ليس معناه أن البركة منه هو الذي يمنح البركة، ولذلك أنت تطلبه يأتي عندك وترغب بأن يأتي عندك حتى يأتيك الرزق، تعتقد بمثل هذا الاعتقاد، لا شك بأن هذا باطل. كريمة من المغرب تقول بأنها قبل سنوات كان عليها قضاء صوم، قضاء يوم واحد من رمضان، تقول أفطرت فيه متعمدة ولم أكن أعلم الحكم، ثم بعد ذلك قضيت، ماذا علي؟ كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للصوم الواجب لا يجوز للإنسان أن يفطر فيه باختياره عامدا متعمدا، وإنما يفطر إذا كان ثم سبب يعني شرعي جاء في الكتاب والسنة، مثل السفر ومثل المرض مثلا، يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وعندنا الصوم الواجب هو صوم رمضان وصوم قضاء رمضان، أيضا صوم قضاء رمضان هذا صوم واجب، وكذلك صوم النذر صوم الكفارة، لا يجوز للإنسان أن يفطر فيها اختيارا. وتقولين بأنك تجهلين الحكم، أرجو الله تعالى أن يتجاوز عنك كونك أنت تجهلين الحكم، والجهل قد يكون عارض من عوارض الأهلية إذا توفرت فعلا في الجاهل الشروط اللي يذكرها العلماء في أنه مثله يعذر. وكونك قمت وقضيت هذا اليوم الحمد لله، أفرغت ذمتك وأبرأتيها مما اشتغلت بها من حق الله سبحانه وتعالى، أحسنت حينما يعني بادرت إلى قضاء هذا اليوم. كريمة من المغرب تقول إذا كان الشخص مشتغل بذكر الله عز وجل ثم يعني سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصلي عليه أم يستمر في الذكر؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي من جملة الذكر، فالله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. فإذا كان الإنسان مشتغل بمثلا التسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل أو الحوقلة مثلا أو الترجيع مثلا، ثم سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، يصلي عليه، خاصة وأن أهل العلم من أهل التحقيق يرون بأن الصلاة عليه في المرة الأولى واجبة إذا سمعتيه، وبعد ذلك تكون مندوبة، فنعم تقطعين وتصلين عليه لأنه من جنس من جملة الذكر، بارك الله فيك. كريمة تسأل عن العاطس إذا كان في برنامج مباشر وعطس وحمد الله، هل نشمته؟ أختي كريمة بارك الله فيك، من السنة تشميت العاطس، وهذا حق للمسلم على أخي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها إذا عطس فحمد الله فشمته. وبالنسبة للبرامج المباشرة يكون العاطس قد عطس على الهواء مباشرة، فمن حقه أن يشمت، من حقه أن يشمت، وإذا شمته واحد يعني أدى الحق عن الجميع، إذا شمته واحد أدى الحق عن الجميع بشرط أن يحمد الله. فإذا عطس على الهواء مباشرة ثم حمد الله سبحانه وتعالى فإن الذين يتابعونه ويستمعون إليه يقولون له يرحمك الله يرحمك الله، بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول بالنسبة للعقيقة في اليوم السابع، هل تكون هي في يوم الولادة أم في اليوم الذي بعده؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أفترض الآن أن مولودا ولد في يوم الجمعة، يعني حتى أبسط المسألة، يكون يوم الجمعة هو اليوم الأول، والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لا يكون اليوم نفسه ولا اليوم الذي بعده، وإنما يكون يوم الخميس. فلذلك تحسب بمثل هذه الطريقة، لأن السؤال هذا تكرر كثيرا وحصل لغط. بعدين يا أخواني وأخواتي، هي مسألة السنة، فيذبح عنه يوم سابعه سنة، سنة مؤكدة، العقيقة حق للمولود على والده. فلذلك لو الآن افترضت أن رجلا أتاه مولود اليوم وذبح عنه العقيقة غدا، صحة العقيقة ولله الحمد والمنة، لأن ليس من شروط صحة العقيقة أن تكون في يوم السابع، وإنما هذه من السنة وهو الأفضل. فإن لم يحصل فاليوم الرابع عشر، فإن لم يحصل فاليوم الواحد والعشرين، يعني ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك تبقى سنة إلى البلوغ، إلى البلوغ. ولذلك تحسب بهذه الطريقة. فأي مولود أفترض الآن ولد نهار الجمعة، يحسب الجمعة هو اليوم الأول، يحسب الجمعة هو اليوم الأول. إذا ولد ليلا، ليلة السبت، لا، يحسب السبت هو الأول، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، يكون الجمعة هو السابع بالنسبة للعقيقة في اليوم السابع. كريمة من المغرب تسأل، تقول أغلب الناس ما يعرفون أركان الصلاة، واجبات الصلاة، وسنن الصلاة، هل يمكن إعطاء نبذة يسيرة، وماذا يعمل الإنسان إذا مثلا أخل بهذه الأشياء؟ أختي كريمة بارك الله فيك، تعلمين بأن البرنامج برنامج إجابة على أسئلة، وكثير ينتظرون الآن يعني الفرصة للاتصال أو لفتح الخط لهم، وأنا لي حلقة كاملة سجلتها عمليا، يعني فيها تطبيق عملي، صلاة عملية، يعني فيها شرح مفصل عملي، وأذاعتها قناة الشارقة الفضائية بارك الله فيها، وهي موجودة على الحسابات هذه ما يسمى بالتواصل، سواء اليوتيوب أو غيرها، فممكن تطالعون. لكن هذا ما يمنع، ونزولا عند رغبتك، أنني أشير إلى يعني هذه الأركان بشكل سريع. أولا، الركن هو جزء من الماهية، أو ما يقوم عليه الشيء، أو ما منه الشيء. والأركان مثل أركان البيت، البيت له أركان، ولذلك العلماء باستقراء نصوص القرآن والسنة خلصوا إلى هذه الأركان. أولا، القيام مع القدرة في الفرض، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فلا بد لمن أراد أن يصلي الفرض وهو قادر على القيام أن يصلي قائما، إن لم يستطع صلى قاعدا. ثانيا، تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا به، ويقول الله أكبر، لأن مفتاح الصلاة التكبير، وتحريمه التكبير، وتحليله التسليم. ثالثا، قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. رابعا، الركوع، الركوع هذا الركن الرابع، واركعوا مع الراكعين، ولا بد أيضا من الطمأنينة في الركوع. خامسا، الرفع من الركوع، الرفع من الركوع، لا بد من الرفع منه، وذلك بعض العلماء يجعل الرفع من الركوع ركنين، الركن الأول الرفع من الركوع، والركن الذي بعده الاعتدال بعد الرفع من الركوع، لأن بعض الناس قد يرفع لكن ما يعتدل قائما، يعني بحيث يرجع كل عضو إلى محله في حال القيام. فلذلك بعض الناس قد يقول الله أكبر ويسجد، وهذا يخل بصلاة، لا، يقول عفوا سمع الله لمن حمده، ثم يستقر قائما بحيث يرجع كل عضو إلى مكانه، هذا الركن الخامس والسادس. ثم بعد ذلك السجود على الأعضاء السبعة، وكثيرا ما ذكرنا الأعضاء السبعة، يسجد على الأعضاء السبعة. ثم الركن الذي بعد الجلسة بين السجدتين، ولا بد من الإطمئنان، لأن بعض الناس يا كريمة إيش يعمل، يقول من السجود الله أكبر ما يستقر جالسا وما يطمئن جالسا، يسجد مرة ثانية، صلاته على خطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته، قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وثم السجدة التي بعدها. ومن أركان الصلاة أيضا الطمأنينة في جميع الأركان، ومعنى الطمأنينة، الطمأنينة غير الخشوع، الخشوع في القلب، والطمأنينة في الجوارح، الطمأنينة في الجوارح، كذلك التشهد الأخير والجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير والتسليمتان عند قول على قول أو مذهب من المذاهب الفقهية، وبعض العلماء يقول الركن هي التسليمة الأولى أما الثانية فهي يعني سنة، وبعضهم يقول واجبة، وهذا بإجمال فيما يتعلق بأركان الصلاة. أما الواجبات فالعلماء ذكروا منها التكبيرات الانتقالية، وذكروا قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، وذكروا التشهد الأول، وإن كان الجمهور يرون سنة لكن الصحيح بأنه واجب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه جبره بسجدتي سهو، كذلك الجلوس للتشهد الأول، وقول أيضا رب اغفر لي بين السجدتين قال بهذا بعض العلماء وهو من مفردات مذهبهم، وأيضا ذكروا مجموعة أيضا واجبات، ما زاد على هذا فهو من السنن. بالنسبة للأركان لا بد أن يأتي بها المصلي، الصلاة لا تصح إلا بأن يأتي الإنسان بالركن الذي تركه ويسجد للسهو. بالنسبة للواجبات إذا تركها المصلي متعمدا بطلت صلاته، إذا تركها نسيانا ينظر، فإن تذكرها أثناء الواجب أتى به، وإن تذكره بعد فوات الواجب تركه وجبره بسجدتي سهو ما زاد فهو سنن. الراجح من قول أهل العلم أنها لا تجبر بسجدتي السهو فيما لو إذا تركها المصلي عامدا أو ساهيا، ومثل رفع الأيدي مثلا في الصلاة هذه سنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هذه سنة، النظر إلى محل السجود قالوا مستحب أيضا، الإشارة بالأصبع مثلا قالوا هذا مستحب أيضا وسنة، قول آمين بعد الفاتحة سنة. بارك الله فيك. عموما أنا مثل ما ذكرت لك ممكن تدلين الناس على ما حصل من 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 تطبيق عملي للصلاة وموجود ولله الحمد والمنة. كريمة بارك الله فيها، طبعا هي تقترح أول شيء، اقترحت أن يكون في رمضان نفس الإجابة على الأسئلة الواتساب، وتكون يعني أسئلة مهمة نعرضها على المسؤولين إن شاء الله ونتناقش معهم. أشكرك على المقترح، وكذلك صححت يعني لأني أنا أذكر قلت إكرام، ما أدري هو اسم رجل أو اسم أنثى، اسم ذكر أو أنثى ما أدري، صححت. لكن عموما هذا يختلف يا أختي الفاضلة باختلاف البلدان، يعني جمعة تقولين أنثى، لا جمعة يسمى أيضا عندنا بأسماء الذكر، في الغالب أن اسم جمعة للذكر عندنا، لاحظي عندكم قد تكون أنثى. إكرام كذلك، أكرم وإكرام مثلا، وأيضا ذكرتي مسألة ربيعة أو شيء، ربيعة عموما أنثى يعني في الغالب. عموما تشكرين يا كريمة. طيب أم حصة من السعودية بارك الله فيها تقول عندي بنتي عمرها 12 سنة ونص، تقول بأنها قضت 6 أيام وبعدين شكت تقول أنا ما أدري 6 أيام ولا 7 اللي علي. أم حصة بارك الله فيك وبارك الله في بنيتك وأسأل الله تعالى يحفظها لك حتى تطرد الوسواس ويطمئن قلبها، تصوم هذا اليوم، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فهي ترددت الآن لأن هي عندها قضاء، اليقين عندها قضاء، الآن تقول ما أدري 6 أيام ولا 7، ها صامت 6 أيام تصوم يوم 7، مثل اللي يطوف يوم حصة مثلا في الكعبة يطوف 7 أشواط، يوم جاء في الشوط 7 شك قال ما أدري والله هذا 7 ولا 6، نقول إيش جيب شوط آخر والحمد لله، فإذا كان أشواطه ناقصة الحمد لله أتمم طوافه، وإذا كانت زائدة يكون هذا زائد وللحمد، إرغام للشيطان وإخساء للشيطان اللي يوسوس للإنسان. كذلك بنيتك أنا أجزم يقين لو أنها كبرت وبعدين تبدأ تهوجس تقول والله ما أدري أنا أذكر اليوم الفلاني، خل الآن قولي لها من بكرة إذا أنها قادرة تصوم ولا يوم الخميس ولا الجمعة ولا السبت الجاي إذا كانت تدرس مثلا، والحمد لله يطمئن قلبها وينشرح صدرها وهي تشعر بسعادة تقول الحمد لله أن الله عز وجل طرد عني هالوسواس والهاجوس اللي جاني بسبب هذا اليوم، ويوم مقدور عليه ولله الحمد والمنه. تفضل يا علي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعطيك الصحه والعافيه.
يعافيك.
شيخ بس لو تكرمت جعل والديك الجنة. عندي اقتراح وعندي سؤالين.
تفضل.
بالنسبة للاقتراح يعني ليت هذا البرنامج يعني الأسئلة والأجوبة من فضيلتك الشيخ يعني يدون على شكل كتب حتى يستفاد منه الأجيال القادمة يعني.
الله المستعان. الله المستعان.
إي والله وإن أسئلتك الآن أنت اللي موجود يعني من
الله المستعان
فتاوي السلف يعني جزاك الله خير.
ويا ليت
يعني يتبنى هذا الموضوع يعني طبعا حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة
جزاك الله خير
كون إن شاء الله في ميزان حسناته
وصدقة
جارية له
آمين
ولوالدين كون الشيخ سلطان القاسمي يعني سمعته طيبة والناس تذكره يعني بالخير وتثني عليه بالخير
صادق الله يطول عمره على الطاعة جزاك الله خير
تكرمت والله الشيخ جزاك الله خير. وبالنسبة للسؤال الثاني السؤال الأول كثير من الناس أثناء الصلاة يلبس القميص والبنطلون
إيه؟
بيكون القميص شوي يعني قصير فأثناء الركوع والسجود ينكشف جزء من يعني من المؤخرة السوى وطبعا من شروط صحة الصلاة يعني اللي هو ستر العورة يعني
صحيح
توجيه كلمة من قبلك
إن شاء الله أبشر.
السؤال الثاني لو تكرمت معك طولت عليك
لا تفضل
سمحت يعني ما حكم غسل الميت بماء المطر أو بماء زمزم بعض الناس يقول أن هذه بدعة وبعض الناس ربما يسوق يعني بالنسبة لماء زمزم مثلا بالنسبة للمحلات التجارية فما حكم غسل الميت بماء زمزم أو ماء المطر
أبشر يعني
وشكرا شكرا مرحب شكرا لقناة الجزيرة قناة الشارقة الفضائية على هذا
بارك الله فيك أخي علي شكرا طول عمرك أم أحمد
السلام عليكم
عليكم السلام صلى الله
شيخ لو سمحت أنا عندي اسمه جوز بنتي سوى سابع لولده
عندك ايش عفوا ام احمد
زوج بنتي سوى سابع يسوي سابع لولده
زوج بنتك سوى
عقيقه لولده ايوه
اي
بس الفلوس ما كانت هو ما عنده فلوس ما تكفي وبعدين ساعدته بفلوس بسيطه ومن الزكاه ما ادري جوز ولا ما جوز
ساعدتي من الزكاه
جوز ولا ما جوز هذا السؤال الاول والسؤال الثاني أنا أحيانا جسمه عندي سكر وبكون صوم الاثنين والخميس وأحيانا أقوم من النوم ألقى سكري مرة خابط وبفطر
نعم
وأحيانا بكون أنسى اليوم هذا الاثنين في الليل ما ألقى اليوم ألقى اليوم الثاني وهذا اليوم اثنين أنسى واليوم هذا قلت خلاص مدام ما نويت في الليل ما أصوم
طبعا صيام السنة تقصدين صوم الاثنين والخميس السنة
ايوه بس مع جوز ثلاثة ايام البيض احيانا انساهم
ايه
واحيانا اصومها شهر وشهر انسى ما اصومها يعني الايام راحت وماني ما عارفه ان ثلاثة ايام
البيض ابشر يا محمد
جوز يعني اصوم زي كذا ولا ما يجوز
ان شاء الله يا محمد ابشري
عندي سؤال الثالث نسيته والله
قولي لا اله الا الله
لا اله الا الله والله نسيته ما عارفه
يلا خير ان شاء الله بارك الله فيك يا محمد ام خالد
هلا والله عندي سؤال واحد يا شيخ
تفضلي مرحبا اختي تفضلي
سؤالي قلت يعني اقول انا بعض الاوقات استودع الله قبري اللهم استودع قبري فاجعله روضه من رياض الجنه هذا يصح ولا ما يصح
ان شاء الله
شكرا
مرحبا تفضلي عادل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
لو سمحت يا شيخ ما صحه الحديث اللي فيما معناه ان في صفتين أو خلتين لو حافظ عليهم عبد مسلم يدخل الجنة وهو التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 10 مرات بعد الصلاة وكل واحدة منهم 33 والله أكبر 34 قبل النوم وإيه هي الصيغ الثابتة في التسبيح بعد الصلاة
إن شاء الله
وهل أنا لو جيت بأحد الصيغ يعني لو قلت 33 بعد الصلاة هل يتجزئ يعني على العشرة ولا المفروض يبقى أقول 33 وبردك 10 مرات عشان أدخل ضمن الحديث ده
إن شاء الله
وفي نفس الجزئية شيخ بردك في الحديث في التسبيح قبل النوم في نفس الحديث 33 و33 و34 هل بردك لو أنا عملت نفس الصيغة هل أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليه السيدة فاطمة إن تسبيح ده خير الإنسان من خادم
إن شاء الله
بس شكرا يا شيخ
أهلا وسهلا يا عادل طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. ريان من دبي يسأل عن حكم تصويت المسلم الذي يعيش في بلاد الغرب في الانتخابات. ريان بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسألة راجعة لأحوال المسلمين هناك، هو الأصل أن المسلم لا يدخل في هذا الأمر كما قرر ذلك أهل العلم. أما إذا كان المسلم يرى بأن دخوله في التصويت يحقق مصالح للجاليات المسلمة، أيضا يحقق يدفع مفاسد عنهم مثلا إذا مثلا صوت ورشح لشخص مثلا، وهذا موجود على أرض الواقع، يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأن القاعدة الشرعية دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، وأن تخفيف الشر بالنسبة للمسلم سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي هذا مقصد شرعي من المقاصد الشرعية. ولذلك الذي يقرر هذا هناك القائمين على المراكز الإسلامية هم الذين يقررون مثل هذا الأمر على حسب المصلحة الموجودة والمفسدة أيضا الموجودة. أما إذا كانت أشياء متوهمة فيبتعد المسلم صيانة لدينه، وأما إذا كان فعلا يحقق هذا الشيء من المصالح لا مانع من ذلك. علي من قطر، أولا نشكرك يا أخي علي بارك الله فيه، وتحسن الظن بنا ونحن مساكين الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وأن يتوب علينا، وأسأله جل وعلا أن يسددنا التسديد من الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل، ونحن نجتهد ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ وزلل وخطل فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان. علي يسأل يقول بالنسبة لبعض المصلين يلبسون البنطال والقميص، يقول أحيانا بعضهم إذا سجد ظهر شيء من المؤخرة، يريد توجيه نصيحة. أخوي علي بارك الله فيك، إخواني المصلين إخواني المسلمين، بالنسبة للصلاة ينبغي للإنسان أن يتجمل لها وأن يلبس أحسن الثياب، ذلك أن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولذلك عند كل مسجد عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للصلاة سواء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، وحث المسلم على أن يكون له ثوبين، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. وسبق أنني نبهت كثيرا على بعض المخالفات الحاصلة عند المصلين التي نراها بأم أعيننا في المساجد، من الناس من يأتي بلباس متسخ للأسف الشديد وتصدر منه روائح كريهة منفرة للمصلين، من الناس من يأتي بقمصان عليها صور للأسف قد تكون لأشخاص ربما يمارسون أشياء محرمة في عقيدتنا وديننا، أو عليها آلات معازف للأسف، من الناس من يأتي بقمصان فيها ألوان متشابكة متداخلة تكون سبب من أسباب نفي الخشوع لمن يراها، سواء إذا تقدمه في الصلاة يعني إذا صار أمامه في الصف، من الناس من يأتي بسراويل قصيرة إلى الركبتين من ما يسمى البرمودة أو شيء ويصلي بها، من الناس من يأتي ببناطيل مشققة يعني على الموضة الجديدة وربما ظهر فخذه هذا لا تصح الصلاة فيه، ومن الناس وللأسف من يلبس البنطال وهو قد يكون يعني جسمه مليان مثل ما ذكر الأخ علي، وإذا سجد ظهرت مؤخرته أو جزء من مؤخرته، والصلاة يجب على الإنسان أن يستعد لها وأن يحتاط لها ولا يخاطر ولا يغامر في صلاته ويصلي كيفما اتفق. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، يعني هذا الشخص اللي مثلا يلبس بنطال ضيق أو قميص ضيق وهو يعلم بأنه سيظهر جزء من بدنه حال الركوع أو حال السجود وتحديدا حال السجود، على أقل تقدير يلبس جلابية، يلبس دشداشة، يلبس ثوب، يعني لو حط ثوب عنده، يقول بعضهم أنا والله أكون في الشغل وفي العمل، يا أخي حط لك ثوب من الثياب الرخيصة هذه اللي بعشر دراهم 15 درهم نظيف وطيب ومطيب، والبسه في الصلاة حتى أنه تحافظ على صلاتك. أنت الآن أنا لو قلت لك ترضى أن تكون صلاتك ناقصة ما ترضى، كيف الآن وصلاتك مهددة بالبطلان؟ ومن شروط صحة الصلاة ستر عورة المصلي، والمصلي الذكر البالغ عورته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة من الأمام ومن الخلف، كيف الآن أنت تغامر بصلاتك وتخاطر بصلاتك ولا تبالي؟ ولذلك هذه نصيحتي لكل مصلي أن يتقي الله ويستعد لصلاته كما يستعد لدوامه. الآن بعض الناس إذا جاء يداوم اللهم بارك يتكشخ ويلبس ها وأفضل الطيب يستعمل أفضل الطيب. ليش؟ رايح الدوام. طيب والصلاة؟ الصلاة أهم من الدوام. الصلاة فيها صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الصلاة فيها مقابلة لملائكة الرحمن اللي أنت ما تشوفهم ويحضرون المساجد. الصلاة فيها مقابلة لهؤلاء المصلين اللي أصلا جاءوا لأفضل مكان وأفضل بقعة عند الله عز وجل هي المساجد. يعني ما تستعد لها؟ معقول؟ وبعض الناس للأسف أيضا يأتي بثوب النوم خاصة في صلاة الصبح، يتكاسل أن يلبس ثوب محترم ويجي فيه للمسجد. وللأسف الشديد أنا أذكر قصة لواحد من الفضلاء ممن أعرفه، مسؤول حقيقي، مسؤول، يقول أنا في صلاة الفجر يقول ألبس القحفية بس، ألبس الطاقية وأروح. يقول مرة من المرات، ويمكن يشاهدني الآن، هو يقول مرة من المرات طلبني وجيه من الوجهاء الكبار في الدولة على أنني أقابله، وفعلا يقول عندي كل شيء، يقول ما رضيت، رحت للسوق واشتريت غترة واشتريت عقال جديد واشتريت طاقية جديدة واشتريت أفخم أنواع الطيب. يقول استعدادا لمقابلة هذا الوجيه الطيب الفاضل مدة يمكن 15 دقائق. يقول سبحان الله كأن هناك رسالة من الله لي نبهتني على أني كيف يعني، طيب أنا أروح للصلاة أحيانا بثوب عادي وأروح للصلاة بطاقية، يعني ما تستحق الصلاة أني أستعد لها الاستعداد هذا؟ يقسم لي أيمان يقول ما من ذاك من تلك اللحظة ها من تلك اللحظة ما أروح المسجد إلا طاقية وغترة وعقال. العقال يقول ما نزله، هو يقول ما نزل، ما أروح غترة فقط، عقال وأرتب نفسي وفعلا أذهب وأنا أشعر بأنني فعلا أعطيت الصلاة قدرها وقيمتها. فلذلك يعني إخواني بارك الله فيك، اهتموا بالصلاة. أنت لما تذهب إلى الصلاة أنت تقابل الله عز وجل. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فالله مطلع عليك، الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم خلجات ضميرك. فلذلك استعدوا لهذه الصلاة وأكرموها وأعطوها قدرها وحقها. أما قضية كيف ما اتفق هكذا ما يصلح، خاصة أخواني الشباب الطيبين الأخيار الفضلاء المحبين للصلاة ما يصلح. يعني الآن بعض الناس عنده ما شاء الله حاط في السيارة يعني شماغ احتياط وثوب احتياط، يقول يمكن يحصل شيء. طيب ليش لما تجي المسجد ما تلبس هذا الثوب ولا تضع هذه الغترة ولا القحفية مثلا، ما تلبسها لما تدخل المسجد؟ فقط والله إذا جاءك أمر طارئ. أنا أخاطب العقل والوجدان اللي عند كل من يشاهدني، حاسبوا أنفسكم، راجعوا أموركم. يعني هذه صلاة، هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. الصلاة هذه التي يصل بين العبد وربه. الله عز وجل من محبته للصلاة فرضها أول ما فرض كم؟ 50 صلاة في اليوم والليل. تخيل بربك الآن لو ما زالت الأمر، ما زالت الصلاة 50 في أو على أول الأمر، 50 صلاة في اليوم والليل، 50. ويجب على كل مسلم أن يصلي، ما في عذر، يجب عليك أن تصلي لأن الله خلقك لعبادته. لكن الله رحمنا وخفف عنا سبحانه وتعالى وجعل 5 صلوات، وهي هي وإن كانت بالفعل 5 لكنها في الميزان 50. هذا فضل الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يعيننا وإياكم على كل خير. علي من قطر بارك الله فيه يقول بعض الناس أو يسأل عن حكم غسل الميت بماء المطر وبماء زمزم. يقول هناك من الناس من يسوق لمثل هذا خاصة من بعض المحلات التجارية. أخوي علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لغسل الميت عندنا في شريعتنا وعقيدتنا واجب، ولذلك الميت يغسل إذا مات، وهذا من حق الميت ومن إكرامه، ويدل على عظمة هذه الشريعة الإسلامية كيف كرمت الإنسان حيا وميتا. الأمر الثاني بالنسبة للماء، يجب أن يكون ماء طهورا لا ماء نجس، وهذا الماء سواء كان ماء بحر أو ماء نهر أو ماء بئر أو ماء تحلية مثلا محلى أو أي ماء من المياه. المسألة الثالثة، ليس لزمزم ولا لماء المطر فضيلة في غسل الميت، ولو كان له فضيلة لغسل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، ولغسل الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بماء زمزم، فلم يثبت لا بطريق متصل، فلم يرد لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أن 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 الصحابة غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، أو أن الصحابة كانوا يحرصون على أن يغسلوا موتاهم بماء زمزم أو بماء المطر. أبدا، ماء المطر من جملة المياه اللي ينزل على البحر وفي النهر، وأيضا تبتلعه الأرض فيرتفع منسوب المياه الجوفية فيكون هذه الآبار والعيون التي يستفيد منها الناس. ولذلك ما ينبغي للناس أن يشتتوا أمرهم ويضيعوا أوقاتهم ويصرفوا أموالهم في شيء لا يقدم ولا يؤخر. يعني بربك الآن لو أن شخصا عليه ذنوب ومعاصي وكبائر لقي الله وما تاب منها، ينفعه التغسيل بماء زمزم؟ ما ينفع التغسيل بماء زمزم، ما ينفع، ولا بماء المطر ولا بالماء المقري عليه. اللي ينفعه العمل، إذا كان فعلا عمل عملا صالحا لقي الله به، هذا الذي ينفع بعد رحمة الله. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، حتى يا أخي علي بعض الناس الآن يغسل الكفن، يقول عندي كفن جاهز يغسل بماء زمزم، ما في داعي، ما عندنا نص لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين مثلا الأئمة الأربعة أو غيره من علماء الأمة، أنهم قالوا والله غسل الميت بماء زمزم أفضل من غسله بالماء العادي، أو غسل الميت بماء المطر أفضل من الماء العادي. أبدا، الحي نعم، الحي ماء زمزم ماء مبارك، ماء مبارك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، ماء المطر صحيح قريب عهد برب، هذا الحي اللي يحصر عن ثيابه كما حسر النبي عليه الصلاة والسلام ويتلقى، ماء زمزم عندنا يجوز الاستنجاء به، والراجح من أقوال أهل العلم يجوز إزالة الخبث بماء زمزم، الراجح من أقوال أهل العلم يجوز إزالة الخبث بماء زمزم. أنا أذكر هذه المسائل حتى أبين للناس أن ماء زمزم الذي جعله الله مبارك البركة هذه من الله عز وجل، إن قدر الله أنها تؤثر أثرت، وإن لم يقدر الله ما يؤثر، لأن الله عز وجل بيده الأمر سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أنا أدعو إلى ترك مثل هذه الأشياء وعدم إضاعة الوقت، يعني بعض الناس يجتهد وربما يبذل أموال وهي لا تقدم ولا تؤخر. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تقول زوج بنتها سوى عقيقة، تقول فلوسها كانت قاصرة وناقصة، تقول أنا عطيتها من الزكاة، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد بارك الله لكم في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقكم الله بره، والله أسأل الله تعالى يجعل مواليد السعادة. أخت الفاضلة، الزكاة ما تعطى في العقيقة ولا في الأضحية ولا في بناء مسجد ولا في حفر بئر ولا في شراء مصاحف، بارك الله فيك، أنت أخطأت الآن لما أعطيتيه من الزكاة، ولذلك أنت تضمنين الآن المبلغ اللي أعطيتيه زوج بنتك تحول إلى صدق، الآن يجب عليك أنك تطلعين نفس المبلغ زكاة، لأنك ما طلعت زكاتك إلى الآن، ما أخرجت زكاتك إلى الآن، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للعقيقة، سنة، حق للمولود على والده، حق للمولود على والده وهي سنة، يعني الآن الأب هذا لو ترك العقيقة ما يسأله الله عنها يوم القيامة، يعني ما يسأل يوم القيامة لماذا ما عقيت عن ابنك، الذي يسأله الله عز وجل يوم القيامة هو التارك للواجب والتارك للفرض، أما التارك للأمور المستحبة والسنن هذه هذا لا يسأل، ولكن هذا حق للمولود وفيه سبب، يعني فيه خير. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان بأصبعه في خاصرته، ولذلك العقيقة نافعة بإذن الله عز وجل. الأمر الآخر بالنسبة لزوج بنتك، إذا كان والله فقير ما يجب عليه العقيق، الأضحية الآن الأضحية آكد من العقيق، واللي ما عنده قدرة على شراء الأضحية ما يضحي، كيف الآن اللي العقيقة، فما دام ما عنده قدرة ما يضحي، وإذا قال والله أنا ما أقدر إلا على شاة واحدة يذبح شاة واحدة، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة عليه الصلاة والسلام، فإذا كان ما عنده قدرة يكفي شاة واحد، وبعدين إذا استطاعوا ورزق الله عز وجل مال يعق عنهم قبل البلوغ، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني عندها مرض السكر وتقول تصوم الاثنين والخميس، وأحيانا تقول أستيقظ وأجد السكر قد انخفض عندي فأفطر، وكذلك الأيام البيض مرة أصومها ومرة أنساها إلى آخر ما ذكرت. أم أحمد بارك الله فيك وتقبل الله عملك، وصلى الله تعالى أن يثيبك على هذه النية الطيبة وهذا العمل الصالح. أختي الفاضلة، صوم الاثنين والخميس سنة، وصوم الأيام البيض سنة، ولذلك الإنسان ما يجب عليه أن يصوم الاثنين والخميس، ولا يجب عليه أن يصوم الأيام البيض. ويجوز للإنسان إذا أسبوع من الأسابيع صام الاثنين والخميس إنه ما يصوم الأسبوع الثاني الاثنين والخميس، لأنه ليست واجبة عليه. كذلك يجوز للإنسان اللي يصوم شهر الأيام البيض الشهر الثاني ما يصومه. لماذا سنة؟ بل أزيدك، الإنسان إذا كان صائما صوم النفل ثم بدأ له أن يفطر هكذا، حب أنه يتغدى وحب أنه يشارك الناس مثلا، أو قال والله أنا اليوم ما أبغى أفطر، يجوز. يجوز، عندنا قاعدة بأن يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها، هذه طبعا في غير الحج والعمرة، النوافل مثل الصيام، أنت استيقظتي وأنت صائمة يوم الاثنين قلت لا والله أنا ما نبصائمة اليوم بفطر، يجوز يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فأنت لا تحملي نفسك شيء ما أوجبه الله عليك، ونيتك الطيبة هذه إن شاء الله تؤجرين عليها. فإذا أنت مثلا بيت النية على أنك تصومين الاثنين والخميس ثم جلست وانخفض عندك السكر، الله عز وجل يكتب لك أجر هذا اليوم وأنت أفطرتي. لماذا؟ لأنه خطر عليك الاستمرارية في الصيام، هذا يؤثر على صحتك. بارك الله فيك. أم خالد من قطر بارك الله فيها تقول أنا بعض الأوقات أدعو الله تعالى وأقول استودع الله قبري، استودع الله قبري وأسأله أن يجعله روضة من رياض الجنة إلى آخر ما ذكرت. أختي أم خالد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختم لنا ولك بخير. أختي الفاضلة، يعني أنا أعتقد بأن مثل هذه الأدعية ما لها أصل يعني، وما عرف يعني، هل السؤال هل نحن أحرص على مثل هذه الأدعية، أحرص من الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه الأدعية، أو من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لسنا بأحرص، هؤلاء سبقوا سبقا عظيما، هؤلاء تجاوزوا القنطرة، ما ثبت عنهم أنهم كانوا يقول اللهم من يستودعك قبري. أختي الفاضلة، يعني بعض الصحابة كان إذا وقف على القبر يبكي يبكي، فيقول له يعني قال يعني هذا أول منازل الآخر، أول منازل الآخر. ولذلك الإنسان يستعد للقبر بالعمل الصالح، يستعد للقبر بالعمل الصالح. وهذا ما يمنع أختي الفاضلة أنك تأتي بالأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن الآن في كل صلاة في آخر التحيات ماذا نقول؟ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، ومن فترة المحيا والممات، ومن فترة المسيح الدجال. ولذلك هذه الأدعية هي الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي التي ينبغي للإنسان أن يدعو بها دائما. أما قضية أني أستودعك قبري، أنت أصلا يعني ما زلت في الحياة، كيف تستودعين الله قبرك وأنت ما تدرين أين سيكون قبرك؟ كما قال جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فسواء قلت والله أنا أدعو بقبري على العموم، أنا أقول لك يعني الأفضل أنك لا تنشغلين بمثل هذه الأدعية التي تستولدينها، وشوف الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر مثلا، هذا هو الثابت وهذا الذي ينبغي الإنسان أن يلتزمه. تفضل يا نادية. نادية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت في عندي سؤال خاص بوالدتي.
تفضل يا اختي.
هي بتستعمل دواء زي طلاق اصابع، عندها تعالج اظافر رجليها.
نعم.
فهل هذا يمنع الوضوء؟
ان شاء الله يا نادية،
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا. تفضل يا شيخه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت عندي 5 اسئله.
تفضلي.
أول شيء أريد أعرف إيش حكم الشعبانية والقرقعان؟
حكم إيش؟
هي الشعبانية والقرقعان، هل هي بدعة أو
الشعبانية؟
أيوة، هذه الاحتفالات اللي يحتفل فيها بعض الناس لما ينتصف شهر شعبان.
طيب
السؤال الثاني، بالنسبة للصلاة، صلاة المرأة، هل يجب يعني لبس الزلاغ أو عادي؟ لأن أنا سمعت في مرة شيخ قال إذا كانت المرأة تصلي في مكان هي متأكدة أن ما راح يكون في يعني رجال، مثلا غرفة النوم أو البيت يعني، فيجوز. فأنا بغيت أعرف يعني هل شان واجب أو لا.
شان.
السؤال الثالث، أنا عندي أمي الله قدر عليها مرض عضال، فهي لما تصلي ما تقدر أن هي تجي بكل صلاة في وقتها، فتجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهل يجوز أو لا؟
شان.
السؤال الرابع، يا شيخ إحنا لما في بعض الأحيان نروح نصلي الصلوات في المسجد، مثلا صلاة التراويح أو أي فرض، نشوف في المساجد بعض الكتيبات أو الكتب اللي تكون موجودة في المساجد، هل يجوز إذا أنا أخذت بعض هذه الكتيبات وأخذتها معي للمنزل من باب أني أنا أستفيد منها وأقرأها، أو لا يجوز؟ لأن بحكم أني أنا يعني في أوقات نقرأها وفي أوقات لا والله ننساها ونخليها يعني نتركنها.
إن شاء الله.
السؤال الأخير، أنا جتني أذية من جيراني، وهذين الجيران هم يعني الباب بالباب أقرب جار لي، وجتني الأذية منهم، وزوجي حلف علي أني أنا ما أواصلهم، لا أدخل بيتهم ولا هم يدخلوا بيتي، يعني بسبب الأذية اللي وصلتني. أنا سؤالي يا شيخ، يعني من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على الجار، هل أنا أؤثم أو لا؟
شهر يا شيخ.
شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب عادل بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة حول قضية التسبيح، وأيضا صيغ التسبيح الذي بعد الصلاة وشيء من هذا القبيل. عادل بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للتسبيح، هذا من أجل الأذكار ومن أعظمها، وهو سبب من أسباب الرزق، وذلك أن الإنسان إذا قال سبحان الله فهو ينزه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، ذلك أن الله تعالى له الكمال المطلق، كمال الذات وكمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الأفعال سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا الصادق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حكما. ولذلك حينما يقول الإنسان سبحان الله فهو يعظم الله عز وجل. ولذلك التسبيح إذا تأملنا في القرآن نجده جاء بصيغ كثيرة، جاء بصيغة الأمر، وجاء بصيغة المضارع، وجاء بصيغة المصدر، وهذا يدل على أن التسبيح هذا شأنه عظيم، شأنه عظيم. ولذلك الملائكة يسبحون بحمد ربهم، فوظائفهم التسبيح، يسبحون الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل، جاءت عبادة التسبيح مطلقة ومقيدة. المطلقة هو أن يكثر الإنسان من قول سبحان الله مثلا، سبحان الله سبحان الله، أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونحن الآن بعد الصلوات نسبح، كذلك عند النوم، وأيضا نسبح عندما يعني نشاهد شيء عظيم من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للصيغ، صيغ التسبيح التي بعد الصلوات الخمس، فوردت مجموعة من الصيغ، صح منها أربعة. أولا أن يقول المصلي بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. والصيغة الثانية أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، فهذه 100. وأما الصيغة الثالثة فهي يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، هذه 100. والصيغة الرابعة أن يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. وورد في حديث منتقد من جهة الإسناد يقولها 11 مرة، سبحان الله 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد. وأما التسبيح عند النوم فهو مثل ما ذكرت بارك الله فيك، يسبح الله عز وجل 33 ويحمد الله 33 ويقول 34 الله أكبر. وهذا قد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما زار بيت فاطمة ووجدهما جالسين وهي قد طلبت خادما من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهما ألا أدلكما على خير من خادم، إذا أخذتما مضجعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فإنها خير لكما من خادم. وتعلم يا عادل بارك الله فيك أن الأصل في الخطاب العموم، فإذا جاء الخطاب لواقعة معينة أو متجه إلى شخص فإن الأصل فيه العموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمعنى أن كل من سبح الله بهذه الطريقة عند نومه فهي خير له من خادم، خير له من خادم، فالله تعالى يعينه ويقويه ويمنحه من القوة والشجاعة الشيء العظيم. حتى أن عليا رضي الله عنه سئل هل تركت هذا التسبيح بعدما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ولا ليلة الصفين. فكان مواظب على هذا الذكر، ملتزم له، مستجيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخي الفاضل، بالنسبة للتسبيح العام هو أن تسبح الله تعالى تسبيحا عاما وأن تعظم الله، وأفضل التسبيح أن تستشعر عظمة الله وأن تنظر في هذا الملكوت العظيم الذي كله يشير إلى عظمة الله عز وجل، ويرتد إليك البصر بإيمان تجد حلاوته في قلبك وفي صدرك وأنت ترى عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى، العرش فما دونه، العرش يسبح والملائكة تسبح والسماوات تسبح والأراضين تسبح والجبال تسبح والبحار والأنهار كلها تسبح والجماد يسبح والطير تسبح والإنس تسبح والجن تسبح كل شيء. قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك جاء الشيء منكرا ليعم جميع الأشياء، كل شيء يسبح بحمد الله. والتسبيح على نوعين، تسبيح اضطرار وتسبيح اختيار. تسبيح الاضطرار تسبيح جميع المخلوقات، حتى الكافر يسبح اضطرارا ولكن لا يؤجر على ذلك لأنه خلق من خلق الله، عبد من عبيد الله. وأما تسبيح الاختيار فهو تسبيح المسلم المؤمن الذي يعرف معنى سبحان الله. سبحان الله لما يقول سبحان الله ينزه الله عز وجل ويعلم بأن الله تعالى لا شريك له ولا ند له ولا مثل له. هل تعلم له سميا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التسبيح العظيم، يعلم بأن الله تعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشبه مخلوقاته. ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء. يسبح الله عز وجل ويرى عظيم خلق الله، ها عظيم خلق الله، هذه الجبال وهذه السماوات وهذه الأفلاك، ها تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هكذا التسبيح ليس قضية فقط تحريك اللسان، كذلك الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. والله تعالى قال وقوله الصدق والحق قبل كل شيء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. ليست القضية نظر مجرد عن الاعتبار وعن التدبر والتفكر، الجميع ينظر حتى البهائم تنظر، لكن المقصود أفلا ينظرون للعبرة، وأنك تسبح الله التسبيح الذي يليق به سبحانه وتعالى. نادية من الجزائر تقول والدتها تستعمل طلاء أظافر للقدمين بسبب يعني هو دواء أو شيء، تقول هل يمنع الوضوء؟ أختي نادية بارك الله فيك، يختلف باختلاف طبيعة الطلاء، فإذا كان فعلا مانع لوصول الماء إلى الأظافر نعم ما يصلح الوضوء معه، وأما إذا كان لا يتشرب الماء يجوز. إذا كان يتشرب الماء واعتقد بأن الطلاء دائما عازل ومانع للماء فلذلك أختي الفاضلة ما يصلح، لكن أدل الوالدة على طريقة وهي أنها تضع الطلاء على أظافرها، هي تتوضأ وضوء كامل ثم تضع الطلاء على أظافرها ثم تلبس الجوربين، تلبس الجوربين وتبدأ تبقى تمسح مدة يوم وليلة، مدة يوم وليلة تتوضأ وتمسح على الجوربين مسح عادي. فالحمد لله هذا حل حتى تجمع بين المصلحة الدينية والمصلحة الصحية البدنية فيما يتعلق بتداويها. شيخة من عمان تسأل عن حكم الشعبانيات أو القرقيعان أو شيء من أختي شيخة بارك الله فيك، يعني هذه إذا كانت هي من التراث الشعبي من الأمور التي لا تحمل أي شيء فيه شرك بالله عز وجل أو فيه مصادمة لنصوص القرآن والسنة، هذه أمور تراثية، أمور تراثية. أما إذا كانت تحمل معنى شرعي وديني فالمرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأظن أن هذه من الأشياء أظن والله أعلم أنها من الأمور التراثية الشعبية. بارك الله فيك. شيخة تقول بأن يعني الصلاة صلاة المرأة هل يجب عليها أن تلبس الجورب؟ تقول يعني بعض المشايخ يقول إذا فرق إذا كنت في بيتك أو خارج بيتك. أختي شيخة بارك الله فيك، الكلام ليس منطلقه هذا، يعني الكلام على قضية تغطية القدمين ليست القضية كونك في البيت أو خارج البيت عند محارمك أو غير محارمك، بل لو كنت في غرفة مظلمة ها ظلام دامس تبحث هذه القضية هل لها أن تكشف قدميها أم لا. ولذلك مصدر الموضوع هو هل القدمين من العورة أم لا بالنسبة للمرأة. فعندنا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة سواء كان في بيتها في المسجد عند محارمها عند غير محارمها في المسجد الحرام في أي مكان. والقول الثاني قالوا بأن القدمين ليستا من العورة، وبعض العلماء فرق بين ظاهر القدم وباطن القدم، يقولون باطن القدم ليس من العورة وظاهر القدم من العورة. والصحيح بأن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها حتى لو صلت في غرفة مظلمة ظلاما دامسا لا ترى شيء، لأن هذه لباس الصلاة، لباس الصلاة ما يشترط أن يكون تحت إضاءة ولا في مكان والله محارمي أو غير محارم. فهمت القضية؟ يعني لابد من فهم هذه القضية ومنزع هذا الأمر. فهي مسألة هل القدمين من العورة أم لا؟ الجواب نعم من العورة، وهذا قول جماهير أهل العلم، يجب على المرأة أن تستر قدميها. خلاص الله المستعان. يلا طيب نجيب شيخة تقول والدتها قدر الله عليها مرض عضال، يعني ما بالنسبة للصلاة ما تستطيع أن تصليها في كل وقت تجمع بين الصلاتين، شفى الله والدتك وعافاها وكتب الله أجرها وختم لها بخير، قولي لها نعم تستمر تصلي الظهر والعصر جمعا من دون قصر، تصلي صلاة كاملة 4 ركعات 4 ركعات، وتصلي أيضا المغرب والعشاء 3 ركعات المغرب و4 ركعات العشاء، وتستمر على هذا ما دام أن المرض متعبها ويعني يجعلها من الصعوبة جدا أنها تصلي كل صلاة في وقتها. شيخة تقول يعني أحيانا لما نذهب إلى المساجد خاصة في رمضان صلاة التراويح نجد كتيبات، هل يجوز لنا نأخذها؟ وإذا أخذناها ما ندري نقرأ فيها أو نقرأ فيها وبعدين نتركها؟ أختي شيخة بارك الله فيك، كل ما وجدتموه في المسجد الأصل أنه وقف، وهذه قاعدة تنتبهون لها، كل ما هو في المسجد الأصل وقف، كتاب، مصحف، ثلاجة، سماعة، أي شيء هذا وقف، ما يجوز للإنسان أن يخرج هذه الأشياء من المسجد إلا أن يستأذن. بالنسبة للكتب من الناس من يوقفها للمسجد ومن الناس من يتركها هكذا للتوزيع، فيسأل المسؤول عن المسجد هل هذا الكتاب ممكن آخذه يعني هو للتبرع أم أنه وقف، وبهذا تنتهي القضية. سامحيني شيخة باقي لك سؤال واحد لأن الوقت انتهى وسؤالك يحتاج توضيح، مسألة أذية جارتك، وإن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.